أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة الثانية التي الصورة الثالثة التي انتهى إليها الكلام هي ما إذا كان الخصم جاحدا أو ممتنعا مماطلا، الحقنا المماطل بالجاحد، وكانت له وكان للمدعي بينة تثبت عند الحاكم وأمكنه الوصول إلى الحاكم، كان بإمكانه أن يصل إلى حقه عن طريق الحاكم الشرعي، فهل يجوز له التقاص أو لا يجوز له التقاص؟ الأكثر من علمائنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الجواز في هذه الصورة، حتى إذا كان متمكن من الوصول إلى حقه عن طريق الترافع، فضلا عن الصورة الثانية لأن لأنها قدر متيقن من الأدلة التي لا يمكن فيها الترافع والوصول إلى حقه. مع ذلك في هذه الصورة قالوا بالجواز، الأكثر والمعروف هو القول بالجواز. نعم، خالف المحقق رضوان الله عليه في النافع لا في الشرائع، خالف وذهب إلى عدم الجواز في هذه الصورة، وحكم بلزوم الرجوع إلى الحاكم وأخذ الحق عن طريقه، وهذا عدم الجواز هو المحكي عن جماعة آخرين منهم تلميذه صاحب كتاب كشف الرموز الفاضل الآبي، وكذلك فخر المحققين ابن العلامة أيضا حكي عنه القول بعدم الجواز في هذه الصورة. استدل لقول الأكثر للقول الأول بإطلاق بعض النصوص الواردة في الباب، وأن مقتضى إطلاقه هو جواز المقاصة حتى مع إمكان الترافع على الحاكم الشرعي، فضلا عن صورة عدم إمكان الترافع. منها معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدمة، قرأناها في الدرس السابق على ما أتخطر، قال: قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن أخذ منه بقدر حقي، قال: نعم. مقتضى إطلاقها هو جواز التقاص في صورة الجحود مطلقا، سواء كان قادر على الترافع وقادر على الوصول إلى حقه عن طريق الحاكم الشرعي أو لم يكن قادرا على ذلك، مقتضى إطلاقها. ما نريد نقول بأن هذا الإطلاق إطلاق من جهة إطلاق لفظي، لا إطلاق ولو كان من جهة ترك الاستفصال في مقام الجواب. كثير من الإطلاقات تثبت في الأدلة بواسطة ماذا؟ بواسطة التمسك بترك الاستفصال في مقام الجواب، يعني عندما يكون السؤال يحتمل أمرين والإمام عليه السلام لا يفصل بينهما في مقام الجواب، وإنما يجيب على الإطلاق بلا تفصيل، ترك الاستفصال في مقام الجواب من قبل الإمام يكون دليل على ماذا؟ على العموم والإطلاق، بمعنى أن الجواب يشمل كلا الاحتمالين الموجودين في ماذا؟ في السؤال. فهذا سأل هذا السؤال سؤال عام، شخص أخذ حقي جحده فهل يجوز لي أن أقتص منه؟ هذا يحتمل أنه ماذا؟ يتمكن من الترافع إلى الحاكم والوصول إلى حق عن طريق الحاكم، ويحتمل أنه لا يتمكن من شنو؟ من الترافع. لا يوجد شيء وقرينة في السؤال تعين أحد الفرضين حتى يكون الجواب مختص بذلك الفارق، فالإمام عندما يترك الاستفسار في مقام الجواب هذا دليل على الإطلاق والعموم كما يقولون، ويمكن التمسك بهذا الإطلاق في محل الكلام. ونحو هذا رواية جميل ابن دراج المتقدمة لابن أبي أضع السندي فتكون مؤيدة أيضا في نفس المضمون، ويفهم من بترك الاستفصال أيضا يمكن تعميم الحكم وهو جواز المقاصة لصورتي التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي وصورة عدم التمكن. ولعل غيرها أيضا من الروايات يمكن العثور عليه من هذا القبيل. هذا هو دليل عمدة أدلة القول الأول هو هذا. استشكل في هذا الاستدلال في هذا الدليل، استشكل أولا بمنع أو التوقف من إطلاقها لمحل الكلام، أنه قد يقال بأنه ليس فيها إطلاق اسم محل الكلام باعتبار أنها واردة مورد الغالب، والغالب هو ماذا؟ هو عدم التمكن من الترافع للحاكم الشرعي. الغالب هو هذا باعتبار أن الزمان زمان تقية، وفي زمان التقية من الصعب جدا خصوصي ذلك الزمان الذي نصب فيه القضاة وأمر الناس بالرجوع إليهم أن يترافع شخص المن الحاكم الشرعي الواجد المن بالشرائط. فالغالب هو ماذا؟ الغالب هو صورة عدم التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي واستنقاذ الحق عن ماذا؟ عن طريقه. ولا مجرد أن كان الترافع ميت وحده، لابد أن يترتب على الترافع على تقدير ثبوت الحق ماذا؟ الوصول إلى حقه. وهذا غير متيسر في ذاك الزمان للحاكم الشرعي، لأنه ليس له سلطة، ليس مبسوط اليد حتى يجبر الطرف الآخر على دفع المال من إلى هذا. إذن الغالب هو ماذا؟ هو عدم التمكن من الترافع إلى الحاكم الشرعي، والروايات منزلة على هذا الغالب، ولذا يشكك في وجود إطلاق فيها يشمل صورة ماذا؟ التمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي الذي هو محل الكلام. واضح. فتنزل منزلة الغالب، والغالب فيها هو عدم التمكن، فتختص الصورة الثانية وليس فيها إطلاق يجعلها شاملة للصورة الثالثة التي هي محل الكلام. هذا الاستشكال يمكن دفعه بأن الغلبة في الخارج لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من انعقاد الإطلاق إذا تمت مقدماته، متمنع هذا الشيء ثابت في علم الأصول من أن الغلبة الخارجية والتعارف الخارجي لا يمنع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الإطلاق إذا تمت مقدماته في الدليل. فغاية الأمر مقدمات الإطلاق في الدليل، فما قلنا ليس هذا إطلاقا لفظيا، وإنما هو إطلاق ماذا؟ إطلاق ناشئ من ترك الاستفصال في مقام الجواب. هذا تام في المقام. افرض ان الغالب هو صورة ماذا؟ عدم التمكن من الترافع، هذا هو الغالب، لكن الاطلاق في الرواية تام. ليش؟ لان غلبة هذا لا تعني عدم احتمال التمكن من ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي، يبقى احتمال ثابت وموجود، يبقى احتمال التمكن من مراجعة الحاكم الشرعي موجود، ولو لأجل الاستئذان منه، أخذ الإذن منه في ماذا؟ في المقاصة، باعتبار أن ذاك جاحد وممتنع والحاكم الشرعي ولي الممتنع. بهذا المقدار هذا محتمل، يعني عندما يسأل يطرح هذا السؤال بأنه شخص غصب حقي، جحد ديني، فهل يجوز لي أن أقتص منه؟ ويحتمل أن هذا متمكن من ماذا؟ من مراجعة الحاكم الشرعي، ولو بمقدار أخذ الاستئذان، مو بمقدار إقامة مرافعة ودعوة وجلب الخاصم إلى المحاكمة وفرض الحكم عليه وأخذ منه بالقوة، لا مو بهذا المستوى، لكن بمستوى أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، هذا شيء محتمل. ولذا ترك الاستفصال يبقى على حاله وهو ينتج الإطلاق، ولا يضر به كون المتعارف خارجا هو عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو الترافع على الحاكم الشرعي. يؤيد هذا الجواب رواية لإسحاق بن إبراهيم لكنها غير تامة سندا، وهي الرواية الثامنة في الباب نفسه. يقول يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك، السند ينتهي بإسحاق بن إبراهيم. ماذا يقول إسحاق؟ يقول أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، معنى واضح، أعطى مال ليصرفه في الخيرات، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به. ويفهم من الرواية وإن كان مصدر رحبي بأنه ذاك أخذ المال، ما أمكن صرفه في المورد الذي أمر بصرفه فيه فأخذه، أخذ المال. وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، له يعني لذاك الآخذ للمال، على هذا الشخص السائل عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، هل يجوز لي أن أقبض مالي، أن أخذ هذا مكان ذاك أو أرده عليه، أو لا يجب علي ماذا؟ هذا المال الذي عندي له لا بد من إرجاعه شنو إليه، هل يجوز للمقاصة أو لا تجوز للمقاصة؟ هذا السؤال. هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ هذا حسب نقل الشيخ صاحب الوسائل، بس في المصدر في التهذيب وغير التهذيب ممن ينقل عن التهذيب العبارة مو بهذا الشكل، مقتطعة وعبارة محذوفة أو كلمة محذوفة، وهي قوله هل لي أن أقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه. هاي أقتضيه ما موجودة فيه ما ينقله الشيخ صاحب الوسائل، وأقتضيه. الاقتضاء ظاهر في ماذا؟ في إمكان الوصول إلى المال عن طريق الحاكم الشرعي، وكأن الرواية تفترض إمكان الوصول إلى الحاكم الشرعي. بالرغم من هذا الإمام قال له نعم، يعني يجوز لك ماذا؟ المقاصة. لا، أقتضيه يعني أحاكمه، أما أرجع إلى القضاء وأحكمه بحكم القاضي وبحكم القضاء. أقتضيه تكاد تكون ظاهرة، ظهور واضح في ماذا؟ في التمكن من الوصول عن طريق القضاء إلى الحق عن طريق ماذا؟ عن طريق القضاء. أقتضيه يعني أحكمه وأصل إلى مالي عن طريق ماذا؟ عن طريق القضاء. فتكون ظاهرة في هذا، فتكون نص في ماذا؟ في محل الكلام، لكن الرواية ضعيفة سندا. بعبد الله بن محمد بن عيسى، عبد الله بن محمد بن عيسى هو المعروف ببنان، اللي هو أخ لأحمد بن محمد بن عيسى، ولم تثبت وثاقته. وكذلك إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ضعيف، وما أتخطر ضعيف أو مجهول، ما أتخطر بالضبط، بس النتيجة أيضا هناك مشكلة سندية من جهة إسحاق بن إبراهيم. زين، هذا الإشكال الأول مع دفع. الإشكال الثاني في التمسك بإطلاق النصوص لمحل الكلام للصورة الثالثة، هو هذا الإشكال المطروح في نصوص هذا الباب، وهو أنه من الممكن أن يكون جواب الإمام عليه السلام بنعم عندما يسأل هل يجوز لي أن أقتص منه، أن أخذ هذا المال بدل المال بدل الدين، الإمام يجيب بنعم. هنا يطرح طرح احتمال بأن قول الإمام عليه السلام جواب الإمام بنعم هذا ليس من باب بيان الحكم الشرعي للمسألة، وإنما هو إذن خاص من قبل الإمام في جواز ماذا؟ في جواز التقاص. إذن خاص من قبل الإمام، ولا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في جواز التقاص مع الإذن شنو؟ الخاص من قبل الإمام بلا إشكال. الكلام ليس في هذا، لا إشكال في جوازه، وإنما الكلام في ماذا؟ في جوازه مع عدم هذا الإذن الخاص، في جوازه شرعاً بحسب الأحكام الشرعية مو باعتبار الإذن الخاص، هذا محل كلامنا. فإذا حملنا الروايات على الإذن الخاص هي لا تنفع في مقام إثبات الجواز مع عدم الإذن الخاص كما هو المفروض في محل الكلام. هذا الاستشكال يمكن أيضا دفعه لأنه خلاف الظاهر، احتمال موجود احتمال لكنه خلاف الظاهر، لأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم المسألة شرعا، ما هو حكم المسألة شرعا. هذا جحدني مالي، جحدني ديني، وقع لي مال له، عندي مال له، فهل يجوز أن أخذ هذا المال بدل ذاك أو لا؟ ظاهر السؤال هو أنه يسأل ماذا؟ عن حكم المسألة شرعا، فالجواب أيضا يكون جواب عن حكم المسألة شرعا، لأنه إذن خاص يصدر من خصوص الإمام عليه السلام بخصوص هذا السائل. ولذا لم يفهم أحد من الفقهاء من هذه الرواية اختصاص ماذا؟ اختصاص الجواز للسائل فقط، لو كان إذنا خاصا لاختص بالسائل، اختص بالسائل. قد يتعدى إلى غير بإلغاء الخصوصية وأمثاله، بس بالنتيجة هو الجواب يختص بماذا؟ بالسائل، ويكون إذنا خاصا للسائل ولمن يشبهه في الظروف التي هو عليها. لكنه لم يفهم أحد منها ذلك، وإنما فهموا منها الجواز شرعا. لماذا؟ لأن السؤال عن الحكم الشرعي والجواب أيضا يكون عن الحكم الشرعي، فاحتمال أن يكون إذن خاص هذا بعيد جدا عن ظاهر الرواية. هذه أدلة القول الأول وهو المعروف، وتبين أنه لا بأس بالتمسك لإطلاق بعض النصوص لإثبات جواز المقاصة في الصورة الثالثة. القول الآخر النادر غير المعروف اللي اختار المحقق في النافع استدل له بالأصل. أولا الأصل كما تقدم سابقا الأصل عدم جواز المقاصة، مقتضى القاعدة كما قلنا هو شنو؟ هو عدم جواز التقاص كما بينا سابقا. واستدل له أيضا بأن الحاكم يقوم مقام المالك، فمع عدم التمكن من أخذ الإذن من المالك لا بد من أخذ الإذن من الحاكم، لأنه ينزل منزلته ويقوم مقامه، فلا بد من أخذ الإذن من الحاكم. وهذه النتيجة شنو؟ أنه لا يجوز التقاص على نحو الاستقلال كما هو محل البحث ومحل الكلام. نتكلم عن أن هذا الشخص هل يجوز له أن يستقل بالمقاصة أو لا؟ هذا يقول لا، لأنه ماذا؟ لأن الحاكم يقوم مقام المالك فلا بد من أخذ إذنه. هذان الدليلان الأصل وهذا الدليل واضح لأنه لا يتمان ولا يصل تصل النوبة إليهما مع وجود الدليل الاجتهاد الصحيح الظاهر في ماذا؟ في جواز التقاص. لن النوبة تصل إلى الأصل، ولن النوبة تصل إلى من؟ إلى كون الحاكم منزل منزلة الشنو؟ منزلة المالك. هذا دليل يدل على ماذا؟ على جواز التقاط، وأن الحكم الشرعي الأول في هذه المسألة هو جواز ماذا؟ هو جواز التقاط. وبعبارة أخرى أنه مع وجود الدليل على جواز التقاط يكون ذلك إذنا من قبل الشارع بالتقاط، ومع إذن الشارع بالتقاط لا نحتاج إلى أخذ الإذن من ماذا؟ من غيره. أما الصورة الرابعة، الصورة الرابعة قلناها شنو هي كانت؟ الصورة الرابعة هي صورة المماطلة، لكن تبين حكمها مما تقدم. صورة المماطلة مع عدم التمكن من الترافع للحاكم الشرعي لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في جواز التقاص. مع عدم التمكن، لما ذكر في الصورة الثانية، ومع التمكن من الوصول للحاكم الشرعي أيضا الظاهر جواز التقاط، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إما أن نستفيد ذلك من نفس الروايات بأن يدعى بأن بعض الروايات فيها من الإطلاق ما يشمل ماذا؟ ما يشمل الجاحد، وما يشمل ماذا؟ وما يشمل المماطل. هذا إطلاق من الناحية، وبها إطلاق يشمل ماذا؟ إمكان الترافع على الحاكم، عدم إمكان الترافع على الحاكم الشرعي، وإمكان الترافع على الحاكم الشرعي. فحينئذ يستدل بهذه الأدلة. وإما لأن معظم الروايات فيها عبارة الجحود، أكو بعض الروايات ليس فيها عبارة الجحود، فيمكن التمسك بإطلاق تلك الروايات. وإما أن يقال لا، أنه يمكن التعدي إلى المماطل لما أشرنا إليه من أن الفقهاء التزموا بأنهما يتساويان في ماذا؟ في الحكم الجاحد والممتنع، في الحكم حكمهما واحد من هذه الجهة. فإذا ثبت في الجاحد بأنه هذا يجوز التقاص منه لأنه جحد المال وأنكر المال، فكذلك ماذا؟ المماطل. وسر هذا التعدي، لو فرضنا أن الأدلة تختص بالجاحد ولم يمكن العثور على إطلاق في إحدى الروايات يشمل المماطل، سره هو هذا إلغاء الخصوصية، الجزم بعدم الفرق، لأن المسألة مسألة ماذا؟ مسألة وصول صاحب المال إلى حقه، وصول صاحب المال إلى حقه. فأي فرق بين هذا الشخص الذي أخذ هذا المال وجحده، أو أخذ هذا المال وأقر به لكنه شنو؟ لكنه امتنع من أداء هذا الحق. على كل حال هذا يصل إلى، بد أن يصل إلى حقه عن طريق ماذا؟ عن طريق المقاصة. إذا دل دليل على جواز المقاصة بالنسبة إلى الجاحد كما هو كذلك يمكن التعدي إلى المماطل باعتبار عدم احتمال الفارق، عدم الخصوصية. أي فرق بينهما؟ هذا 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 يمتنع من أداء الحق، هذا يمتنع من أداء الحق، هذا الأمر أن هذا جاحد، هذا شنو؟ هذا مقر. أي فرق بينهما؟ النتيجة الحق سوف يذهب على ماذا؟ على صاحبه. فإذا جوزنا للجاحد أن يقتص يمكن التعدي علما إلى المماطل في ماذا؟ في أنه يجوز له أيضا ماذا؟ أن يقتص. الصورة الأخيرة وهي الصورة الخامسة أو الرابعة، سويناها إذا ألحقنا المماطل بالصورتين الثالثة والرابعة. الصورة الخامسة هو ما إذا كان الامتناع بحق. هذا يقول أنا أطلب فلان كذا مقدار من المال، ذاك فلان الشخص الآخر الخاصم هو ينكر ذلك، ينكر أن تكون ذمته مشغولة لهذا، ينكر ذلك بحق، ينكره مو أنه ينكره ادعاء، لا ينكره بحق، إما باعتبار نسيانه أو باعتبار أنه يعتقد أنه أدى هذا الدين، فإذا ليس في ذمته شيء لهذا، فهو ينكره بحق، ينكره بحق. في هذه الصورة هل يجوز المقاصة أو لا تجوز المقاصة؟ قد يقال هنا بجواز التقاص في هذه الصورة، وذلك لإطلاق بعض الروايات، والمقصود بهذه الرواية هذا البعض هو رواية البقباق، هي الحديث الثاني في الباب، أن شهابا ما راه في رجل، هذا البقباق يقول أبو العباس عبد الملك، أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم، ذهب له بألف درهم، يعني ذهب بألف درهم له كما فسرناه، واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فهذا شهاب، فدخل على أبي عبد الله وجوز له أن يأخذها بدلها. الإطلاق اللي يتمسك به بحيث يستدل بهذه الرواية على جواز التقاص في الصورة الخامسة من جهة قوله ذهب له بألف درهم، بدعوى أن الذهب هذه ما تختص بالجحود والامتناع، بل تشمل حتى الامتناع بحق، يعني بالنتيجة يبدو أن ذاك ذهب له بألف شنو؟ بألف درهم. ما يمنع افتراض أن امتناع بحق، ما يمنع من صدق هذا التعبير ذهب له بألف حق، له ذهب له بألف درهم. يعني ذهب له بألف، يعني يعتقد أنه دين وطلبه وما مديه، فإنه ذهب له بألف ماذا؟ بألف درهم. يدعى بأن هذه الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها هو إمكان التمسك بها في الصورة الخامسة أيضا، مضافا إلى صورة الجحود وصورة مثلا المماطلة. ذهب إليه، ذهب له بألف ماذا؟ بألف درهم. هذا يصدق في محل الكلام، فتكون دليل على جواز التقاط في محل الكلام. أقول قد يؤيد هذا ويجعل قرينة على مثلا هذه الدعوة هو الإيداع، يعني الرواية تقول واستودعه بعد ذلك ألف درهم. قد يقال بأن هذا لا يناسب الجحود والامتناع بظلم من دون حق، لأن الجاحد للمال لا يستودع الشخص المجحود ماله مقدار خصوص مقدار مساوي، ألف درهم ألف درهم مساوي المن للمال. أو الممتنع من الأداء، المقرر الممتنع من الأداء عادة لا يستودع مالا مساويا في المقدار والجنس المن عند هذا الشخص الذي هو امتنع من أداء ماذا؟ من أداء حقه. فقد تجعل هاي قرينة على ماذا؟ على أن المقصود في المقام ليس هو الجحود والامتناع لا بحق، والمقصود هو هذه الحالة، حالة الامتناع ماذا بحق. هذا ممتنع بحق ويعتقد أنه ذمته ليس مشغولة لهذا، فما يكون معنى من افتراض أنه يستودعه مال مساوي المن لهذا المال. قد تجعل هذه قرينة مؤيدة لذلك، لكن الظاهر أن هذه القرينة غير تامة، هذه القرينة الأخيرة غير تامة، ولذلك لأن هناك من الروايات ما يجمع بين الأمرين، ما يجمع بين الجحود وبين شنو؟ وبين الوديعة، يجمع بين الجحود وبين الوديعة. وهذا موجود في الحديث الحادي عشر من هذا الباب، وهي رواية صحيحة معاوية بن عمار. شوف الرواية يقول: قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا. فجمعت بين الجحود وبين ماذا؟ وبين الوديعة. ما كم معنى من افتراض أن هذا جحود وهذا شنو؟ هذا ويستودع هذا المال بالنسبة له. وأما أصل الدعوة، دعوة شمول صحيحة البقباق لمحل الكلام بدعوى أن ذهب له بألف درهم، هذا ما يختص بالجحود والمماطلة، بل يشمل حتى ما إذا امتنع بحق. هذه الدعوة انصافا غير واضحة، لأنه عرفا يفهم من ذهب بحق يعني أنه مو أنه أخذه بحق وامتنع من أدائه بحق. الذي يفهم من ذلك من الأخذ من الذهب بالمال يفهم من الاعتداء والأخذ لا بحق. افتراض شمولة للأخذ بحق بحيث يقال ذهب بمالي، هذا قد يشكك فيه، يعني يمكن أن يعني يمكن التشكيك في ماذا؟ فيه على نحو نستند إلى هذا الظهور لإثبات جواز المقاصة في هذه الصورة ماذا؟ هذه الصورة الخامسة. هناك تشكيك في هذا، في شمول العبارة للامتناع بحق، وإن كان قد حرفية النص والجمود على النص من الناحية اللغوية قد يساعد على ذلك، لكن عرفا هذا غير مقبول. ومع هذا التشبيه حينئذ من الصعب الاستدلال بهذه الرواية على جواز التقاص في هذه الصورة الخامسة، وعليه مشكل إثبات جواز التقاص في هذه الصورة، لأن يعني كل الروايات الأخرى تعبير الموجود بها هذا الجحود، وما يفهم من الجحود أو إذا كل شيء يتعدى ثبت علما ثبت للمماطلة، يعني الامتناع لا بحق، أما الامتناع بحق تجويز التقاص خصوصا مع إمكان الترافع، مع إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي والوصول إلى الحق عن طريق الحاكم الشرعي مشكل جدا جدا مشكل. نعم في صورة عدم إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي، المتعين في المقام هو الرجوع إليه لأهل الإذن، هو ما يقدر يصل إلى حق عن طريق الحاكم الشرعي، لكنه يتعين عليه الرجوع الحاكم الشرعي لأخذ الإذن منه في المقاصة. أما أن ينفرد هو بنفسه مستقلا بلا إذن من الحاكم وبلا ترافع ينفرد في المقاصة، هذا يعني ليس عليه دليل واضح. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة الخامسة. الآن نرجع إلى المسألة، كانت رقمها 54. مسألة 54 يقول: إذا كان مال شخص في يد غيره أخذه منه بدون إذنه، هذا ناظر إلى ماذا؟ إلى جواز الانتزاع فيما إذا كان المال شنو؟ مالا شخصيا، يعني عينا لا دينا، بقرينة قوله مباشرة. وأما إذا كان دينا، إذن هو سابقا يتكلم عن ماذا؟ عن المال الشخصي، يعني العين، من جهة ماذا؟ جواز شنو؟ جواز الانتزاع وجواز الأخذ، هنا مو مقاصة، جواز الانتزاع. يقول: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، بدون إذن المال، بدون ذاك الشخص. وأما إذا كان دينا في ذمته، فإن كان المدعى عليه الخصم معترفا بذلك وباذلا له، هي الصورة الأولى من الصور المتقدمة، فلا يجوز له أخذه من ماله بدون شنو؟ بدون إذن، ما يجوز له، يعني هذا معترف وماذا؟ وباذل، هو يروح يأخذ منه بدون إذن، هذا التصرف لا يكون جائزا، هذا هو صحيح. وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق، ونفس الكلام إذا امتنع وكان امتناع عن حق، اللي هي الصورة شنو قلوا ياي؟ الخامسة الأخيرة، يقول أيضا نفس الشيء، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال من دون شنو؟ من دون إذنه. ليش؟ لأن امتناعه عن حق كما قلنا هنا، لكن احنا ذكرناه في باب التقاص. كما أنه إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، كما لا اشتباه، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق، كما هذا مثال المادي الامتناع عن حق، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يقول يترافعان عند الحاكم، وكما قلنا لا بد من الترافع المن إلى الحاكم الشرعي. نعم في صورة عدم إمكان الترافع إلى الحاكم الشرعي يتعين أخذ الإذن حينئذ في التقاص من الحاكم الشرعي. وأما إذا كان امتناعه عن ظلم ذاك الخاصم، سواء كان معترفا به، اللي هي الصورة الأولى، الصورة الثانية، أم جاحدا، اللي هي يعني المماطل والجاحد، هذا سواء كان معترفا به يعني مماطلا أو كان جاحدا، جاز لمن له الحق المقاص من أمواله، يجوز له ماذا؟ أن يأخذ من أمواله على نحو ماذا؟ على نحو التقاص. زين، انتهى الوقت. هذا جواز المقاصة من أمواله في صورة الجحود والمماطلة ليس على أطلاقه، على ما تقدم سابقا ليس على أطلاقه، هذا يثبت في بعض الحالات مو دائما مطلقا. نقول بأن الجاحد يجوز ماذا؟ التقاص من ماذا؟ من أمواله، بما لها شروط ذكرناها في الدرس السابق، نوضحها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.